بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سيدي الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن الشيخ عدروس بعلوي رحمه الله في كتابه الإيضاح صار علوم المقربين ورضي الله عنكم: واعلم أن تأثير الكلام في نفس السامع على قدر إصداره من نفس المتكلم، فإن كان الكلام صادرا عن قوة نفس أثر في السامع تأثيرا قويا، وإن كان صادرا عن ضعف نفس أثر في السامع تأثيرا ضعيفا. فلأجل ذلك ينبغي لكل أحد أن يعتبر حال نفسه قبل إصدار الكلام، يصدر كلامه عن نفس ساكنة يلاطف صاحبه بالكلام ملاطفة ليأخذ به قلبه ويسره ولا يغضبه. ويشهد لذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم انظر إلى قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه إشارة إلى تعظيم المنة على من منح هذا الخلق، فافهم واجهد على التخلق به، فإنه خلق الخواص. فانظر أيها الأخ إلى هذه الأخلاق العالية فتخلق بها ونافس عليها، فدار الناس مدارات، واحذر ثوران النفوس، فإن النفوس إذا ثارت رجعت إلى طباعها فمالت إلى الشرور وإبداء المعايب، وإذا رضيت انبسطت وتهيأت بإصدار الخيرات. واهجر الخلاف والمنازعة جهدك وطاقتك باطنا وظاهرا، فإن لم تستطع بباطنك فليكن بظاهرك، وحاسن صاحبك محاسنة، فإن الخلاف أصل الشرور والبليات، وهو كما قيل: الخلاف يهيج العداوة والعداوة تستنزل البلاء. فعليك أيها الأخ بالوفاق وتسكين الأنفس، فإن القلوب إذا اتفقت تيسرت الخيرات وتنزلت البركات. قال علي كرم الله وجهه: عود نفسك حسن النية وجميل المقصد تدرك في مساعيك النجاح، فرب نية أنفع من عمل، فافهم واهتم بإصلاح أخلاقك تصب مراشدك في أمرك. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كما قيل: لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم
يعلم
إلا ليعلم. وليحفظ الإنسان منطقه، فليجتنب فاحش الكلام أن ينطق به أو يحكي عن أحد، فإن عيبه في عاجل الأمر عليه لا له ولا فيه أوفر القسمين،
وله فيه
أوفر القسمين. ألا ترى إلى قول الشاعر: عراعر لا ينطقون الخنا ولا يحفظون الكلام المعيبا، يروم الفتى منهم جهده، فإن قال قال خطيبا مصيبا. وكذا ينبغي لإنسان أن يمسك عن الكلام في حالتي الغيظ والغضب، لأن الكلام حينئذ يكون إلى الزلل أقرب لانزعاج النفس وغليانها، ولكن يصبر حتى يسكن جأشه ويذهب انزعاجه.
يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث عما يتعلق بالمنطق والقول واللسان، وابتدأ به آداب الخطاب، لأنه أس في الآداب، وقال أن تأثير الكلام في نفس السامع على قدر إصداره من نفس المتكلم، وقد جعل الله انفعالات في النفس البشرية عند سماعها الكلام، وكلما كان الكلام صادر من نفس توقن به وتؤمن به وتعتقده بقوة، فإنه وإن كان باطلا يؤثر كثيرا بنفوس السامعين. فإذا انضاف إلى قوة الاعتقاد وقوة اليقين أنه حق وأنه هدى وبصرى، كان ذلك أجمل وأكمل وأعظم تأثيرا. وإن رأيت في ظواهر أو مظاهر الرد عليه من قبل كثرة الأغطية في الوهم والباطل على النفوس، فإن لصدوره بهذه القوة معنى من التأثير، ولو لم يظهر وقد يظهر أثره في الآجل ولا يحس به في العاجل الحاضر، فلم يزل الكلام الطيب يثمر الثمر الطيب. كلما تكرر تكرر وأثر، فلأجل ذلك ينبغي أن يصدر الكلام من قلب موقن يحمل مع اليقين الرأفة والرحمة، وهو أيضا الحال في هذه القوة الحال في أخذ القول، وأخذ القول الطيب مهما كان بقوة أيضا أثر في الآخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فمر فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فكما أن القوة في الأخذ تجدي وتنفع فكذلك في العطاء. فإن كان الكلام صادرا عن قوة نفس أثر في السامع تأثيرا قويا، وإن كان صادر مع ضعف نفس أثر في السامع تأثيرا ضعيفا. فقد يكون نفس الألفاظ ونفس العبارة تصدر من هذا فتؤثر، تصدر من هذا ما تؤثر، تصدر من هذا تؤثر تأثير ضعيف، تصدر من هذا تؤثر تأثير قوي، هي نفس العبارة نفس الكلمة. قال فلأجل ذلك ينبغي لكل أحد أن يعتبر حال نفسه قبل إصدار الكلام، فيلاحظ أن يكون على يقين وعلى ثبات وعلى توأدة وعلى وقار وعلى رحمة ورافة وحكمة في إيراد الكلام، ليصدر كلامه عن نفس ساكنة فما تثار به النفوس من حواليه، يلاطف صاحبه بالكلام ملاطفة فيساعده على فهم الحق وعلى الاهتداء وعلى الخضوع للحق والتسليم، ليأخذ به قلبه ويسره ولا يغضبه، فإنه إذا غضب ثارت شروره كلها، وحينئذ يصم عن سماع الحق ولا يخضع. فيورد الكلام عن نفس ساكنة مطمئنة ويلاطفه، فإن للقول تأثير. استشهد بآيات وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كنت داعي إلى سبيل ربك على حق وهدى، ما تريد القول يراد على أي كيفية، حكمة وموعظة حسنة حسنة لطيفة قريبة هينة تحرك القلب ما تحرك النفس، يبعث الخير. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداد كان ولي حميم، وأعظم المنة على من خلق بهذا الخلق، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها لذو حظ عظيم. فلا بد من الصبر حتى تدرك النفس هذا الخلق، تأني في القول والملاطفة واختيار الألفاظ الحسنة وفي إثبات تأثير ذلك. قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذا كان بعض العقلاء من الأمراء، وقف عليه بعض من يرى انتسابه إلى الدين، أغلظ القول، قال أكثر من كلامك درفك، فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. وقال فقول له قولا لينا، أنت من أنت الحين؟ أنبياء ورسول جاءوا إلى واحد شر مني، كافر يدعي الربوبية، وقال قول له قول لينا، وأنت جيت بقت نفسك مجاهد مدري مؤمن مدري إيش، وقال تخاطبنا بهذا اللفظ. فرجع هو الأمير يهذب المنسوب للدين هذا، لأنه على غير بصيرة، ظن أن الشجاعة والإقدام هي إغلاظ القول. وما كان هذا داب الأنبياء، منين رجع شجاعة؟ ما كان داب الأنبياء ولا داب الصديقين ولا الصالحين، فكيف وقع شجاعة وقعوا؟ ولكن الغرور بأقاويل الناس وبأفكار وأقوال العوام، وهذا ليس أساسا ولا قاعدة ولا أصلا يوصل به إلى رضا الله تعالى، بل أكثر أفكارهم وأقاويلهم خارجة عن سبيل الهدى. وقال الله كونوا مع الناس، قال كونوا مع الصادقين، ما قال الله اتبع سبيل الناس، قال اتبع سبيل من أناب إلي. وأما الناس قال وما أكثر الناس ولا حرص بهم، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل هذا الناس. ثم توقع أفكارهم وأقاويلهم أساس ولا يقوم على قياس. إنما الشان شان الصادقين، شان المنيبين، تبع سبيل من أناب إلي، كونوا مع الصادقين. الله 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 الله، فانظر كيف تتكلم، كيف تخاطب. قال في قوله وما يلقاها الذين صبروا إلا الذين صبروا وما يلقاها لذو حظ عظيم، إشارة إلى تعظيم المنة على من منح هذا الخلق، فافهم واجهد على التخلق به، فإنه خلق الخواص. تكون منضبط الكلام، ولا يكون ذلك إلا بأخذك نصيبا من الصمت، نصيبا من السكوت. أما مع الاستعجال في الكلام ما تقدر تضبط ولا يستقيم لك القول، أنت تأخذ نصيب من الصمت، نصيب من إيقاف الكلام، حتى يكون كلامك جوابا أكثر منه ابتداء، ما تبتدي بالكلام. ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا. قال فانظر أيها الأخ إلى هذه الأخلاق العالية فتخلق بها ونافس عليها، فدار الناس مداراة، فإن المداراة اللي يقولون عندنا مراعاة، يقولوا 19 العقل، 19 العقل في مداراة الناس. أما من نقص عقله ما يعرف هذا المدراء، يقول إيش خلاص اللي يشوفه أنا هذا أقل وصريح مع أي واحد، لأنك إيش، لأنك أهبل أخبل، لأنك بعيد عن خير السبل. كما يقول بعضهم أنا ما أصبر على الضيم، ولا بد ورد وكافي. قال له الإمام الغزالي معنى أن لا خير فيه ولا نور ولا تقوى معي، أنا يتسطح بذلك هذا ويتبجح بالسقاطة حقه. قال فدار الناس مداراة واحذر ثوران النفوس، فإن النفوس إذا ثارت رجعت إلى طباعها الدنيئة، فمالت إلى الشرور وإبداء المعايب، ولا عاد يفكر إلا يتبع العيوب، ويشوف كيف يعترض على كلام غير، ويتتبع السقطات، ولا ينتفع بالكلام ولا يهتدي، انه ثائر نفس، اذا رضيت انبسطت وتهيأت باصدار الخيرات وسماع الخير وفهم الحق فسكنها. بعض الطرق فيها غبار كثير، اذا تمشي يثور الغبار، رش الماء عليها اول، اذا رشيت الماء تمشي ما يثور غبار، وماشي تبدل في الطريق اللي هو نفس التراب موجود، بس لكن لما رشوا الماء عليه صار ما عاد شيء يثور منه. قال واهجر الخلاف والمنازعة جهدك وطاقتك باطنا وظاهرا، فهذا شأن الكمل ما يعرفون المنازعة في بواطنهم، فإنها سكنت إلى مكون الكون. فقال قائلهم برد جاشي على ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، خلاص فما عاد صار عندهم نزاع حتى في الباطن. فإن لم تستطع بباطنك لضعفك وعجزك وابتداءك فليكن بظاهرك حتى تصل إلى الباطن، امسك لسانك وامسك انفعالاتك العضوية حتى ترتقي، وأيضا وباطنك يصلح ويصفو ويهدى. فإن لم تستطع بباطنك فليكن بظاهرك، وحاسن صاحبك محاسنة، فإن الخلاف أصل الشرور والبليات، فإن الخلاف أصل الشرور والبليات. ومن هنا أن كثير من السلف الصالح من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم يترك كثيرا مما كان يرى أفضل ويعمل دون ذلك لكراهة الخلاف، وكان يقول بعضهم بقول في الجمع في الصلاة ثم صلى مع الخليفة فوافقوا على القول الثاني الذي يقول بخلافه، فقال لست تقول كذا، قال نعم ولكني أكره الخلاف، قولي لا يزال ذلك، ولكن المسألة ما وصلت إلى أحد منكر مجمع عليه ولا يرجف الموافقة أو لا، هكذا مضى السلف. وهجروا الخلاف والمنازع جهدك وطاقتك باطنا وظاهرا، فلم تستطع بباطنك فليكن بظاهرك، وحاسن صاحبك محاسنا، فإن الخلاف أصل الشرور والبليات، كما قيل الخلاف يهيج العداوة والعداوة تستنزل البلاء، وفي تأكيد ذلك يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا ثار الخلاف وما بقي مجال للوفاق قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخواصة نفسك، ولا تقع طرف الخلاف ولا حبل في النزاع ولا مادة للشر أبدا، اتركه ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. وإذا أصاب الناس الطيش وجاءت عليهم من الهيجان والتيارات في بعض الأحيان إلى حد ما عاد يقبل كلام ولا يتابعك إلى حيث أنت قال بيتك، قال دخل علي داري جولة وسط بيتي، قال كن كخير ابني آدم، في اثنين أولاد آدم قتلوا عين ابني آدم، واحد يقول أقتلنك، واحد يقول إن بسطت لي يدك تقدم أنا بباطني ذلك لا أقتلك، إني أكون كخيرهم، شوف وين الخير منهم روح معه يكون كخير ابني آدم. من قال ذا الكلام؟ أشجع الناس وأقواهم إيمان وأعظمهم غيرة على دين الله، فما أحد يضحك علينا واحد جي ثاني يقول إنه بينصر الدين من غير طريق هذا، لا لا ما في نصر الدين من غير طريق هذا، نصرة الدين كلها في طريقة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا.
قال علي فعليك أيها الأخ بالوفاق وتسكين الأنفس، فإن القلوب إذا اتفقت تيسرت الخيرات تنزلت البركات. نعم يستنزلون رحمة الله باجتماعهم، لهذا شرعت لنا صلاة الجماعة وشرعت لنا الجمعة وشرع لنا الحج ليسر الجمع لبركة الجمع، فإذا يسر الله واجتمعت قلوب على الصفاء على ما هو حق عنده فلا تسأل عما ينزل عليهم من جود الحق وواسع رحمته الأنفاس، فلا أقوى في تحصيل هذا الفضل الرباني من هذه الجمعية عليه بالصفاء والنقاء والصدق معه تبارك وتعالى. فهؤلاء ينسكب عليهم من رحمة الله ما لا يكيف ولا يوصف. ومن هنا حرص الأكابر على مجامع الخير والهدى مع الصالحين، وعدوا أنه من تنفسات الزمان اجتماع قوم على وجهة واحدة وقلب واحد في إخلاص لله تبارك وتعالى. قال علي كرم الله وجهه: عود نفسك حسن النية وجميل المقصد. عود نفسك حسن النية، لا تظلي تقول هذا مكار بنصلح له ترتيب، وهذا جرير بنعمل له اسمه كابين ولا بنصلح له مطب، وهذا بضيع عمرك، بضيع صدرك، بضيع نورك. عود نفسك حسن النية وجميل المقصد، بل تدرك مساعيك، تدرك في مساعيك النجاح، تنجح بحسن: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوني، أعطيهم يحرموني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك نصير، معك نصير من الله، وأمن عليه ما دمت على ذلك. عود نفسك حسن النية وجميل المقصد، تدرك في مساعيك النجاح. سبحان الله. ووصل الحد بأهل الذوب أن يرى أن الذي يسيء إليه وهو يحسن إليه، أو إن الذي يظلمه وهو ينصفه ويدي له منا عليه، لما يقول هذا صير الرحمن في صفي، صيرنا في صف الرحمن، أعطانا منزلة النمعي ويكون عون نصيرها بسبب هذا، لو ما عملني ذي المعاملة ما حصل هذه المنزلة عند الله، فيرى له منا عليه. شوف بدل ما يكن العداوة والباطل يقول هذا سبب به، كان رب العرش معي وكان في صفي وقنلت منه الرضا بسبب هذا، لو ما أساء إلي هذا وأحسن ما حصل هذه المنزلة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يقول: فرب نية أنفع من عمل، فافهم. يكون عمل طيب وصادر عن ضعف نية وعدم إخلاص ما يفيد أحسن من نية صالحة، وإن عجز عن العمل. واهتم بإصلاح أخلاقك تصب مراشدك في أمرك. العلم بالتعلم، الحلم بالتعلم. لو كان الإنسان يخلق هكذا كامل ما عاد يحتاج الناس إلى دروس ولا إلى مجاهدة ولا إلى إقبال صادق وخلاص، لكن لا، الله جعل هكذا سنته في خلقه، ما تحصلها إلا بمصابرة بمكابدة بمجاهدة. علم بتعلم، حلم بتحلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وهكذا قال واحد للشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال كان موظف في مكان فيه شبهات ويبيعون ملاليك ويعمل، قال اخرج، قال ان عندي ديون ومعي بعض أسر محتاج أنفق عليهم، كيف هذا؟ قال يا ابني الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو أول التقوى ولا أول المخرج؟ أول المخرج هو التقوى. بعدين قال: أنت تبغى مخرج قبل تقوى، قاعد في محل الظلم لا تبغى أول مخرج بعدين بتتقي، أول تقوى بعدين مخرج، يتق الله يجعل له مخرج. أخرج. مرحبا. قالوا فين خرجت وتركت الوظيفة ومرتبها زايد ما إلا فترة وجيزة واحد يحصلنا هناك في الكويت وينقلنا إلى طلبنا في وظيفة في فندق في المدينة المنورة جنب الحرم وأحسن والديون انقضت والحال تجمع. سمعت كلام الشيخ لكم ابني هو أول التقوى ولا هو المخرج؟ أول التقوى بعدين مخرج. أنت تريد مخرج أول أنت في المعصية مجنون أنت؟ من يتقى الأجل ما أول صلح تقوى بعدين مخرج يجي أنت تريد تعكس قال ما يتأتى هذا. وهكذا الحلم بالتحلم، لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصا. وما علم الإنسان إلا ليعلم، احفظ منطقك، تجنب فحش الألفاظ، فحش الكلمات، فحش الأقوال، بعد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. أقول لعبادي يقول التي هي أحسن، لا ينطق به ولا يحكي عن أحد. إلا فلان قال فلان قال إيه قال إيش كلام فاحش، لا تكون ساكت، لا تنقله عنه ولا تحكيه، فإن شومه وشره يرجع عليك أنت، ها؟ وعيبه وعاره يرجع عليك أنت. قاعد تقول نقول لنا كلام صالحين، هات لنا كلام أنبياء، هات كلام مقربين، تنقل لي كلام الفساق الساقطين فحش قولهم. قال هذا مثل الذي ينقل لك كلام أحد يسبك ويدمك، يكون هو الحين أول من سبك هذا هو. فإن أول من سبك من نقل لك، اللي نقل لك السب هو أول سباب لك، وسبك قدام عينك، هذاك سبك من بعيد، أما ذا سبك قدام وجهك وأذنك وعينك، هو اللي يحكي عندك. تحكي إيش؟ تحكي ساقط كلام، تحكي كلام فاسد، ولا تحكيه عن غيرك، فإن عيبه في عاجل الأمر عليه لا له، وله أوفر القسمين. قال في وصف الأخيار: عراعر لا ينطقون الخنا ولا يحفظون الكلام المعيبة، ما يحفظون، ما كأنه سمع، لا ينطق أبدا، ويروم الفتى منهم وجوده، فإن قال قال خطيبا مصيبا. وهكذا قرأوا مرة بعض كتب بعض العلماء والفقهاء بعض أقاويل شاذة، ومذكروا الكتاب قال هذا ينقل أقاويل شاذة. قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس: أنا قد قرأت كتابه هذا من أوله إلى آخره، وذي الأقوال اللي ذكرتها مرت علي وما كأني سمعتها. الكتاب مشحون فوائد أخرى ثانية نافعة، والذي ما هو سواء ما نتركه يستقر في قلوبنا، ما نخليه، ما كأننا قرأنا وانت ما فهمت من الكتاب ذا كله، ولا عرف إلا الأقوال الشاذة اللي حكاها صاحب الكتاب. طيب وذكر مئات الفوائد الثانية ما عاد شفتها ولا عرفتها؟ قال أنا قرأت الكتاب من أوله لآخر، وهذه المسائل ما كأنها طرقت سمعي، لأن ما فسحت لها المجال أصلا تقر في قلبي ولا في ذهني، أخذت الكلام النافع. يبين لك حال العقال والأكياس كيف يعملون، والثاني ما يعرف إلا الكلام المعيبة. ولا يحفظون الكلام المعيبة، تنزهوا تقدسوا فتهيأوا لحظيرة القدس، أدخلهم الله حظيرة القدس. ما الذي يلطخ لسانه يلطخ عينه يلطخ أذنه ويبغى معها حظيرة القدس، يقول خلي اللعب عقاك المسخرة، ما يكون دخول حظيرة القدس مع الأوساخ والأقدار، تقدس تطهر، تلطخ عينك بالنظر الحرام، تلطخ أذنك وتلطخ لسانك، وبغيت معها الحضارة القدسية روح معها للأماكن الرجسية، ما سموها حظيرة لأن محظورة على من لم يتقدس، محظورة على من لم يتصفى، ما يقدر يدخلها. وكذا ينبغي الإنسان أن يمسك عن الكلام في حالتي الغيظ والغضب، فإذا اغتاظ وغضب اسكت، فإن الكلام ما عاد ينضبط ماشي ميزانه، اسكت لا تتكلم، فالكلام حينئذ أقرب إلى الزلل، لأن النفس منزعجة تغلي. اصبر حتى يسكن الجيش بعدين تكلم، إذا ثارت النفس امسك عن الكلام. ففي حوالي هذا كما منع القاضي أن يقضي وهو في حالة الغضب ولا في حالة شدة جوع تقول اسكت بس أخلي القضاء لما في وقت القضاء روح سكن نفسك وهذا وانظر في المسائل بعدين واقضي فيها. كذلك الكلام إذا ثارت نفسه وغضبت اسكت عن الكلام لا تتكلم فإنك تنطق بكلام بعدين ما عاد تريد أن تتدارك وما عاد تدارك بس ما عاد ينجبر بعدين اسكن ولا تتكلم إلا وأنت ساكن النفس. يلا بتوفيق. هذه آداب السائرين إلى الله والسالكين في طريق الله سبحانه وتعالى هي وصية سيد المرسلين. ألا أخبرك بملاك ذلك كل كف عليك هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فليقول خيرا أو ليصمت. يلا بالتوفيق. الصمت حكم أي حكمة وعلم وقليل فاعله. قد أفلح الساكت الصموت كلامه قد يعد قوت ما كل نطق له جواب جواب ما تكره السكوت. وإذا سمعتم قول الشافعي سئل عن مسألة وسكت تعجب بعض الذي عنده كان يقول يا شيخ سئلت عن المسألة ما أجبت قال اصبر حتى نرى الفضل في الجواب وفي السكوت. وكل من سأل خلاص تتكلم قال شوف أنا شوف الفضل اللي عند الله أجيب عن هذا ولا أسكت عنه إيش أحسن لي عند ربي ولا هي استعراض عضلات إنها عالم ولا كيف. رضي الله عنهم ما يقولون إلا له ويسكتون له ويعطون له ويمنعون له. من أحب لله وأبغض بالله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم حققنا بحقائق الإيمان فعنا مراتب الإحسان وأصلح لنا الشان وأثبتنا في أهل العرفان كلنا في الدنيا والآخرة بما أنت أهله يا منان وصلح لنا شؤوننا ما صادف شؤون الصالحين واختمنا بالحسنى لقينا وتراضوا عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.